بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الشهري في شرح كتاب يخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي الحنبلي. ونظر لقرب شهر رمضان فإننا نبدأ بكتاب الصيام. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. فالصيام هو مطلق الإمساك. ومعنى الصيام في اصطلاح الشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على وجوب صوم رمضان، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ونقل الإجماع جماعة من العلماء، منهم الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى والإمام النووي وغيرهم. والحكمة من مشروعية الصيام هي تحصيل التقوى، لقوله تعالى: لعلكم تتقون. فإن الصائم يراقب الله تعالى في إمساكه، فيمسك لله تعالى، ولا أحد يستطيع أن يطلع على الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. فإن الصائم إذا نوى الفطر أفطر، وإن لم يأكل شيئا بنية قطعه للصوم ونية أنه مفطر، فهو يراقب الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيتحقق التقوى وتتحقق مراقبة الله تعالى بهذا الإمساك. وأيضا من حكم الصوم شعور الغني والمكتفي بما يشعر به من منعته الحاجة وأصابته الكربة ولحقه الفقر، يشعر بشيء من الجوع والعطش، فيتذكر إخوانه الذين لا يجدون. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد وفي كثير من بلاد المسلمين لا نشعر بألم الجوع، ولو كنا صائمين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن يمر الجوع على فئام من الناس كثير. ومن أراد أن يطلع على ذلك فلينظر لبعض الدول الفقيرة التي تعاني من المجاعات، ويعلم حجم هذه المخمصة. ونحن الحمد لله في هذه البلاد وفي كثير من بلاد المسلمين التي تتوفر فيها وسائل التبريد لا نشعر بحر الصيف. في كثير من البلاد يشعرون بألم الحر وشدته وطول النهار، فيحمد الله عز وجل من أصيب بشيء من هذا، ويتذكر إخوانه ويشكر الله تعالى على هذه النعمة، ويرحم المؤمنين ويتصدق عليهم. جاء في الحديث: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الإنسان إذا امتنع عن الطعام والشراب فإنه يشعر بأهميتها وحاجته لها، فيشكر الله سبحانه وتعالى الذي أسدى هذه النعم، فيشكر الله كثيرا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. فالصيام يحقق هذه المعاني كثيرة وغيرها كثير، علاوة ما فيه من العافية والصحة والبركة، بل تجد كثير من الأطباء غير المسلمين ينصحون مرضاهم بالصيام والإمساك. فسبحان من علم حاجة أبدان عباده لمثل ذلك فشرعه لهم بحكمته البالغة وعلمه التام الكامل. قال: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من واحد، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. المؤلف الآن بدأ يعدد عددا من المسائل، فبدأ بشروط الصيام فقال: يلزم كل مسلم مكلف قادر، فذكر ثلاثة شروط. كل مسلم فلا يصح الصيام من كافر حال كفره، لأن الكافر يجب عليه أن يسلم أولا، ولو أن الكافر صام وهو لم يأتي بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حبط عمله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يقبل منه عمل حتى يسلم. ومعاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالكافر يطلب منه الدين أولا بأول، فإن أتى بالتوحيد طلبت منه شعائر الإسلام. الشرط الثاني التكليف، ومعنى التكليف أن يكون عاقلا بالغا. فالعاقل البالغ هو المكلف، ومن فقد العقل أو فقد البلوغ فليس بمكلف. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. فيشترط أن يكون عاقلا، فأخرج المجنون والصغير أخرج المجنون، وأن يكون بالغا وأخرج الصغير ولو كان مميزا. الشرط الثالث القدرة، أن يكون قادرا على الصيام، فلا يجب الصوم على عاجز عن الصيام. وهذا العجز أيها الإخوة قد يكون طارئا وقد يكون دائما، فإن كان طارئا وجب على من أبيح له الفطر بسبب العجز أن يقضيه متى قدر على القضاء، وإن كان عجزه دائما متصلا لا يرجى برؤه ولا قدرته فإنه يجب عليه بدل الصيام وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه للحالة الأولى، العاجز الذي لا يستطيع مثل المريض أو من له رخصة في الفطر كالمسافر. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني يقضي ما أفطره في الأيام في أيام أخر. وإن كان العجز دائما فقال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان هذا في أول الأمر، الأمر مخير بين الصيام والإطعام، ثم نسخ التخيير وصار واجبا على جميع المكلفين الصيام، وبقي حكم الآية في العاجز عن الصيام. قال ابن عباس: نزلت في الشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام، وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، فدية طعام مسكين. قال رحمه الله: متى يجب صيام؟ قالوا: برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما، أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 من كغيم وجبل وغيرهما. ذكر المؤلف في هذا النص 3 أحوال لإيجاب الصيام، 3 أمور. الأمر الأول رؤية الهلال ليلة رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويكفي في إثبات دخول رمضان شهادة رجل واحد عدل. الأصل في الشهادات عموما أن تقبل بشهادة رجل، كالشهادة بالعيد لا بد من رجل ودخول الأشهر، لكن في دخول رمضان خاصة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر في دخول الشهر، وأمرنا بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا. يقول ابن عمر: تراء الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة شاهد واحد في دخول الشهر. وجاءت أيضا قصة أخرى عن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال: ترى جاء أعرابي فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. ومن هذه الأحاديث والآثار قال الحنابلة: إنه يدخل الشهر بشهادة رجل واحد ولا يشترط شهادة رجلين. الحالة الثانية أن لا يرى الهلال فيتمون شهر شعبان 30 يوما ثم يصومون، لأن الشهر 29 أو 30 كما جاء في الحديث. ومن أتم شهر شعبان 30 يوما فقد أكمل الشهر بيقين. طيب، إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر أو غبار، المذهب يقول: وجب صوم ذلك اليوم احتياطا. اليوم الذي يلي 29، أهو 30 أو 1 لا ندري، فهل نصومه أو لا نصومه؟ يقول المذهب: إذا كان هناك قتر أو غبار فإنه يصام وجوبا. لماذا؟ قالوا: احتياطا للواجب. طيب، فإذا تبين أنه أول رمضان أجزأ من صامه، ودليل هذه الحالة قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحنابلة فهموا أن اقدروا له أي احتاطوا له فصوموا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصام وإنما يكمل 30، لأنه جاء في بعض الروايات: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأمر هنا للوجوب، فإذا وجب الإكمال حرم صيام ذلك اليوم. وجاء في الحديث الآخر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وعلى هذا فالفتوى بأنه لا يصام يوم الشك ولو غم بغبار أو قتر أو سحب تمنع من الرؤية. ومعنى اقدروا له في الحديث أي اكملوا عدة شعبان 30. وإن رؤي الهلال نهارا ولم يرى في الليل فلا عبرة برؤيته، لأن معنى رؤية الهلال التي يترتب عليها دخول الشهر أن تغرب الشمس ويبقى الهلال في السماء، يبقى الهلال في السماء. وإن صار أهلا لوجوبه، لوجوب الصيام، يعني مثلا قال نحن مر علينا أنه يشترط البلوغ والعقل حتى يكون مكلفا أو نحو ذلك من الصور، ما حكم من كلف في أثناء النهار في أثنائه؟ قال ومن صار أهلا لوجوبه في أثناء النهار، أو قدم مسافر مفطرا، كان يفطر في سفره ثم يصل إلى بلده ساعة الظهر مثلا، أو الحائض التي أصبحت مفطرة وفي الظهر طهرت، قال أمسكوا وقضوا، أمسكوا عن الأكل وقضوا ذلك اليوم لأنهم لم يبدأوه بالصيام. فإذا وجب الصوم أثناء النهار لزم من وجب عليه الإمساك أن يمسك متى وجب عليه، لأن ذلك اليوم مأمور بصيامه. يدخل تحت من هذه المسألة أحوال: من صار أهلا للوجوب بأن تحققت فيه الشروط، كأن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يعقل المجنون في أثناء النهار، أو من زال عنه سبب منع الصيام، ارتفع عنه المانع كالحائض إذا طهرت، أو زال عنه سبب الرخصة كالمسافر إذا وصل. كل هذه يقول في المذهب يجب عليه أمران، يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يمسك بقية اليوم، والأمر الثاني أن يقضي ذلك اليوم لأنه ما ابتدأ الصيام من الفجر. والصحيح الذي عليه الفتوى أفتى في شيخ ابن عثيمين وغيره أن من زال عنه المانع مثل المسافر يصل إلى البلد والحائض تطهر أنه لا يجب عليهم الإمساك، لأن الإمساك لا ينفعهم، ويجب عليهم القضاء، وإنما أفطروا برخصة من الشارع، فذلك النهار ليس محترما في حقهم، فليس له حرمة لأنهم استباحوا تلك الحرمة بعذر شرعي ونص شرعي. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين. من أفطر لكبر، الكبير الذي لا يتحمل الصيام، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، ويدخل في ذلك بعض مرضى الكلى نسأل الله العافية والسلامة، أو بعض مرضى السكر الذين يقرر عليهم الأطباء أنهم لا يصومون ولا يكون في المنظور القريب أو عند الأطباء ميؤوس من حالتهم، هذا لا يرجى برؤه، فمن كان هذا شأنه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هما الشيخ والشيخة إذا أفطرا أطعم عن كل يوم مسكين. ومثله بعض العجزة الذين يلحق بهم الصيام مشقة بالغة لا تطاق عرفا، فإنه يسقط عنهم الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عباس الذي ذكر. ثم بعد هذه المقدمة دخل المؤلف في بيان الأعذار التي تبيح الفطرة في رمضان وأحكام ذلك، فقال رحمه الله: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. يسن الفطر للصائم إن كان مريضا مرضا يشق عليه أو معه الصيام، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته. فإذا كان الصيام يضره وجب عليه الفطر كمن يخشى على نفسه الهلاك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن كان يشق عليه كما في المسألة يشق عليه يتعبه فليترخص وليفطر، هذه هي السنة في حقه. ومن كان يستوي في حقه الأمران فالأمر له، له أن يصوم وله أن يترخص. ومن كان مريضا مرضا خفيفا لا يشق عليه فإنه يحرم عليه الفطر، مثل المريض بزكام مثلا أو بوجع ضرس خفيف، فهذا لا يرخص له في الفطر. والفطر يشرع للمسافر الذي يحق له قصر الصلاة، وهو الذي يسافر مسافة قصر، ومرت علينا أنها 4 برد وتساوي تقريبا 80 كيلومتر بالمسافات. والصحيح أنها بحسب العرف، متى عد العرف هذا سفرا فإنه سفر، فإنه سفر وتترتب عليه أحكامه، وإن لم تبلغ 80 كيلو مثلا. الذي يخرج من الخبر إلى البحرين، البحرين والخبر كم بينهما؟ أقل من 80 تقريبا، وعلى هذا يسمى سفرا. فالذي يذهب من الخبر إلى البحرين له أن يترخص برخص السفر، لأن العرف يقول إنه سافر إلى البحرين. وهكذا وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما فقط قضتا، يعني الحامل والمرضع قد تخشى على نفسها، حينئذ يجوز لها أن تفطر لأنها مريضة. إذا كان سبب فطر الحامل والمرضع هو الولد وليس النفس، قال عليها أن تقضي وعليها أن تطعم. إذا كان فطر الحامل والمرضع خوفا على نفسها فهي مريضة، وقد شرع في حق المريض أن يقضي الصيام فقط. أما إذا كان الفطر لأجل الغير وهو الولد أو الحمل في البطن فإنها حينئذ تقضي عن نفسها وتطعم عن كل يوم مسكينا. لحديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا والحبلى والمرضع إذا خافت، قال أبو داود يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا مع القضاء، فيجب عليهما واجبين الفطر، القضاء عن الصيام والإطعام عن كل يوم مسكينا إذا كان الخوف على ولديهما. والفتوى عندنا أيضا أنه لا يلزمهما إلا القضاء فقط قياسا على المريض. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. هنا فرق بين حالة الإغماء وحالة الجنون، لماذا؟ ما الفرق بين الإغماء والجنون؟ تأملوا. بين المؤلف في هذا المقطع أحكام زوال العقل في الصيام، وبين أنها 4 حالات. من زال عقله بنوم جميع النهار وكان قد بيت النية، نية الصوم من الليل قبل الفجر، يعني الساعة 3 الفجر نوى أن يصوم غدا، وتسحر أو شرب ماء فنام واستمر نائما حتى غروب الشمس، فهذا زال عقله بإغماء أو بنوم. بنوم، وزوال العقل بالنوم لا يذهب الإحساس بالكلية بخلاف الإغماء، فهذا النائم يصح صومه، صومه صحيح ولو كان كل النهار قد نام، لأن النائم إذا نبه تنبه وإذا أوقظ استيقظ، والنوم لا يذهب الإحساس بالكلية. وقد نوى الصوم من الليل فصح أنه جاء بما كلف به ولا موجب لإبطال صومه، هذا حالة النوم الكامل. طيب، حالة الإغماء فيها أمران: إغماء جزئي وإغماء كلي. إن فقد عقله بإغماء أو جنون بعض النهار وكان نوى الصيام من الليل صح صومه، لأنه أدرك جزءا من النهار وقد أمسك بنية صحيحة. وإن كان إغماؤه كل اليوم لم يصح صومه لعدم النية ويجب عليه القضاء، ولأن الإغماء غالبا عارض ولا يطول ولا يزول التكليف به، فلا يصح صومه ويجب عليه قضاؤه، فهو قد وجب عليه ولم يأتي بما يجب، والإغماء يذهب الإحساس بالكلية، فإذا أوقظ لم يستيقظ. الحالة الرابعة حالة الجنون، جن ارتفع عقله، فهذا ليس بمكلف، فمن فقد عقله بجنون فليس بمكلف فلا يخاطب بالواجب، فإذا استيقظ نقول، أو إذا أفاق من جنونه فنقول إن الواجب صادفته وقد رفع عنك القلم فلا يجب عليك لا صيام ولا إطعام، لأنه ليس بمكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وهذا قد رفع عنه القلم. إذن هي أربع حالات: من فقد إحساسه بالنوم كل النهار وقد كان نوى الصيام فصومه صحيح، ومن فقده بإغماء كل النهار فيجب عليه القضاء وصومه غير صحيح، إما لعدم النية إن لم يكن نوى، أو لأن هذا الإغماء عارض لا يرفع العقل ولكنه يذهب الإحساس بالكلية، فيجب عليه أن يأتي به. وإن كان ارتفاع عقله بجنون فليس بمكلف فلا يخاطب بالصيام، فإذا أفاق فلا يحاسب على ما مضى من الوقت لأنه صادفه وقد رفع عنه القلم. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. هنا المؤلف بدأ يتكلم عن النية، والنية يا أخواني هي أحد ركني الصيام، فإن الصيام هو الإمساك بنية، الإمساك بنية، فمن لم ينوي الصيام ففي الفريضة فلا صيام له، فرضا أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن متى يجب أن يعقد نية الإمساك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء في رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فإذا عزم الإنسان من الليل أن يصوم غدا فهذه هي النية، هذا في صوم الفريضة. أما في صوم النافلة فيجزئ أن ينوي الصيام من النهار بشرط أن لا يسبقه مفطر، بمعنى أن لا يأكل ولا يشرب. رجل أصبح فوجد في نفسه قوة على الصيام ولم يكن ارتكب قبل ذلك شيئا من المفطرات أو من مفسدات الصيام، فنوى الصوم سائر اليوم، فالحكم صحة صومه ويؤجر على ذلك، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وما الدليل على عدم وجوب نية النافلة، صوم النافلة من الليل؟ نقول الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الطعام، وذلك يشير إلى عدم نيته للصوم لأنه يريد الأكل. فلما لم يجد ما يأكله نوى الصوم، فقال: إني إذا صائم، إني إذا صائم. والأولى للمسلم أن ينوي الصيام من الليل حتى في النافلة خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى وجوب النية من الليل، يعني من الليل يعني من قبل الفجر، بحيث أنه يبدأ الفجر وهو صائم. من العلماء من يرى وجوب النية للصوم من الليل للفرض والنافلة. قال: فصل. ثم الآن بدأ المؤلف يتكلم عن مفطرات الصيام، متى يعتبر الإنسان قد أفطر. قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف فيه، مجوف فيه في جسده كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم، عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. ذكر هذه الأشياء، هذه يسميها العلماء مفسدات الصوم. من أكل أو شرب فإنه يفطر بالأكل والشرب، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولقول الله سبحانه ولقوله في الحديث القدسي في الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم يترك هذه الأشياء لله. وبينوا مناط الأكل، قالوا إن الأكل هو إدخال الجامد إلى الجوف وهو المعدة، والشرب هو إيصال السوائل إليه، وألحقوا بالجوف التي هي المعدة كل مجوف. فكل مجوف في المذهب من فم أو دماغ أو أي تجويف في الجسم، يرون أنه إذا دخله شيء أنه يفطر. كل جوف نافذ يرون أنه يصل إلى المعدة كالدماغ والأذن والدبر، أنه يفطر إذا أدخل فيه شيء من المفطرات. فإذا وصل إلى الجوف من خارج البدن باختيار المرء فإنه يفطر بذلك. ثم ذكر بعض الأمثلة التي تبين هذه القاعدة عنده، ثم قال: ومن ذلك إذا نزلت النخامة، النخام ينزل من الرأس إلى الفم، إلى فمه، فإن الفم له حكم خارج البدن في هذه الحالة، فيجب عليه أن يلفظها، فإذا ابتلعها أفطر، إذا ابتلعها أفطر. هذه المسائل محل نقاش بين العلماء، هل الأكل والشرب هو الأكل المعروف وإدخاله هو المقصود به التغذية، فليس كل داخل إلى مجوف في الجسم يعتبر مفطرا، ولذلك شددوا في قطرة الأذن وقطرة العين لأنها تدخل إلى وتنفذ إلى مجوف، أم أن المقصود هو الدخول عبر المنفذ المعهود لما يؤدي ما فائدة الأكل والشرب وهي التغذية؟ هذا مناط الأحكام وهو محل نوازل، وبه تتخرج كثير من الصور. فالإبر التي تحقن للمرضى، من كان على المذهب فإنه يقول كل إبرة مفطرة لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، وهذا ينفذ حتى يصل إلى الجوف التي هي المعدة. ومن لا يرى ذلك هو المناط، فإنه يقول إن العبرة إذا كانت تلك الإبر مغذية تؤدي إلى ذات فائدة الأكل والشرب، فلا يجيزون الإبر المغذية ويجيزون الإبر العلاجية وهكذا. النخامة أيضا يرى شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا، ويرى أنه يحرم ابتلاعها لأنها مستقذرة لا أنها مفطرة. طيب أما اللعاب الذي في الفم فإنه لم يأتي من خارج الفم، فحكمه حكم ما في البدن، فلا يحرم ابتلاعه، لأن منع ابتلاع اللعاب للصائم فيه مشقة بالغة ويصعب التحرز منه. واستثنى المؤلف الإحليل لأنه لا ينفذ إلى الجسد. طيب قال أو استقاء فقاء، يا استقاء يعني طلب القيء، إذا استقاء الصائم يعني هو الذي طلبه فقاء فيخرج يعني بفعله سواء بعصر بطنه أو بإدخال أصبعه إلى فمه حتى يستقي، أو بأن يشم ما يتسبب في قيئه، فحينئذ عليه قضاء الصيام لحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. أما إذا خرج القيء بغير فعله وبغير إرادته فإنه لا يفطر بذلك، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من ألجأ إلى القيء وقاء غصبا عنه وليس باختياره فهذا لا يفطر، أما الذي يستقيء عمدا فإنه يفطر. قال ابن المنذر وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. أو استمنى يعني طلب نزول المني بفعله، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، كل هذه من مبطلات الصيام. من المعلوم أن الصائم يجتنب يترك شهوته، والمقصود بالشهوة الكبرى هي جماع النساء، فمن جامع فقد أفطر، وسيأتي حكم الجماع لأن فيه كفارة مغلظة. طيب الشهوة التي ليس فيها جماع كالاستمناء أو المباشرة دون الفرج أو تكرار النظر؟ قالوا إذا استمنى فخرج المني، أو باشر فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، فإنه فعل هذه الأشياء بفعل نفسه، فحينئذ يفطر وعليه القضاء، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يترك شهوته. فإذا أنزل الإنسان المني من غير جماع، فإن كان بسبب نظرة الأولى أو بسبب نوم فلا قضاء عليه ولا فطر. أما إذا كرر النظر أو هو استمنى بنفسه أو باشر دون الفرج فأمنى، فإن هذا المني نزل بفعله هو. وقال الحنابلة أيضا حتى لو أمذى فإنه يفطر إذا كان بالمباشرة فحسب، أما المذي بالنظر أو الاستمناء فلا يفطر به، وهذا مناقش. والصحيح أن الاستمناء أن المذي عفوا لا يفطر، لأنه لا يوجد دليل على تفطيره. أما إذا استمنى فقد أتى شهوته ولم يتركها، فلا يصدق عليه أنه صام عن المفطرات، والله تعالى أعلم. طيب، من المفطرات النية، إذا نوى الفطرة ولو لم يأتي بالمفطرات، فلو نوى قطع الصيام، النية أحد ركن الصيام، إمساك بنية، فإذا تخلفت النية ابتداء لم ينعقد الصيام، وإن تخلفت النية أثناء الصيام بأن نوى الإفطار جزما فإن صيامه ينقطع. طيب، إن لم ينوي قطع صيامه ونوى أن يأكل، كان يكون مسافر يكون متردد بين أن يكمل الصيام وأن يفطر، فقال سأفطر، قوله سأفطر هذه قطع للصيام ولا ليس قطع؟ أجيبه سأفطر هذا قطع للصيام؟ لا، لم ينوه، ما قال قطعت الصيام، لو قال قطعت صيامي أفطر، لكن قال إن شاء الله بلقى لي مطعم أو بقالة أشتري منها ماء وأفطر لأني مسافر، هنا لم يقطع. فإن لم ينوي قطع الصيام ونوى أن يأكل عند توفر الأكل ولم يفعله فإنه لا يفطر، والحالة هذا لا يفطر، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة فيه بنية فعله، إذا نوى، هو نوى أن يفطر ولم يفطر، نوى أن يفطر إذا وجد الأكل. أما قولنا نية الإفطار هو أن يجزمنا قال أنا مفطر، فالآن قطع نية الصيام. أما إذا عزم على الفطر متى وجد الأكل أو الشرب وهو معذور فيه، فهنا ليس بفطر حتى يأكل حقا. نظير من يصلي ونوى أن يتكلم في صلاته ثم عدل عن ذلك، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، بينما لو نوى قطع الصلاة فإن صلاته تنقطع. واضح؟ نوى أن يفعل ما يبطل الصلاة ولم يفعل، بخلاف من نوى القطع وانقطاع الصلاة فإن صلاته تبطل بالنية بمجرد نية القطع. ثم ذكر الناقض أو المفسد، مفسد الحجامة، قال أو حجم أو احتجم. الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسم، فالحاجم هو الذي يقوم بالحجامة، يفعلها ويشفط الدم من صاحبه عبر آلات، والمحجوم هو من عملت له الحجامة فأخرج دمه. جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الدليل. ويرى بعض العلماء أنه يشترط لفطر الحاجم أن يمص القارورة بفمه، لأن الفطر كان من مظنة شفط الدم وإدخاله إلى الجوف، فإن كان يحجم بغير الشفط من الأنف فلا فطر فيه، كما تفعل الآن في المستشفيات، يكون الذي يشفط جهاز أو آلة تشفط ذلك. نعم. ثم قال: قاعدة عامة في المفطرات، هذه الأشياء إذا فعلت عامدا ذاكرا مختارا أفطر. فيشترط لفساد الصوم بالمفطرات أن يكون عامدا، وعكس العامد من؟ عكس العامد الغافل غير القاصد المخطئ، فالعامد هو المتعمد، أما المخطئ والغافل فليس عليه شيء من ذلك. مختارا يخرج من أكره على الفطر بالقوة، كان يكرهه جبار أو متسلط أو ظالم افطر، فإن أفطر إكراها فإنه لا يفطر، أو وأن يكون ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا لصومه فأكل أو شرب فإن هذا الأكل والشرب لا يضره. جاء في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والدليل على هذه الأشياء الثلاث أن يكون عامدا مختارا ذاكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ أخرج ضد العامد، المخطئ يعني معذور، فنشترط أن يكون متعمدا، والناسي نشترط أن يكون ذاكرا وإلا فهو ناسي، وما استكره عليه نشترط أن يكون مختارا لفعله وأنه ليس بمكره عليه. طيب، ثم جاء بالمحترزات، قال: لا إن فكر فأنزل. لو فكر بامرأته مثلا فأنزل، أو دخل ماء مضمضة واستنشاق إلى حلقه، ولو كان مبالغا، النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائم، لكن لو هذا بالغ وهو صائم فدخل إلى عبر أنفه أو فمه ماء، أو زاد على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث ممنوعة في الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فإنه لا يفطر بهذا لأنه ليس بقاصد، ليس بمتعمد للفطر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الرجل الذي تذكر امرأته فأنزل، فهذا الأمر ليس بيده لأنه لم يعمل ولم يتكلم، أما لو اتصل عليها أو راسلها فهذا فعل نفسه يؤاخذ، لو أنزل فإنه عليه القضاء وصومه فاسد، أما لو بالفكر دون الكلام أو العمل فإنه يلحق بالمحتلم فليس من فعله. ولا يفطر كذلك إذا دخله ماء بغير قصد من مضمضة أو استنشاق أو زيادة على ثلاث. طيب، ثم جاء بعد ذلك المؤلف وذكر أعظم المفطرات، أعظم مفطرات الصيام هو الفطر بالجماع. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم أو إكراه أو نسيان أو جهل وعليها القضاء. يقول المؤلف هنا: من وجب عليه الصيام في رمضان يحرم عليه أن يجامع امرأته أو يجامع أمته، والجماع في نهار رمضان من أكبر الكبائر، من كبائر الذنوب، والدليل على تحريمه قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا إلى الليل. وقول الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يجب عليه لو جامع أن يتم صوم ذلك اليوم، ويجب عليه أن يقضيه، وتجب عليه مع الإمساك والقضاء كفارة، لا تجب في مفطر إلا في الجماع، وهي المبينة التي سيبينها في الفصل القادم، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، وتجب عليه الكفارة على كلامهم هم ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه العلماء المعاصرون كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا قضاء ولا كفارة على الرجل والمرأة إذا كان ذلك بجهل أو نسيان أو إكراه، فلا كفارة ولا قضاء حتى. أما المذهب فقال: إذا كان معذورا كالمريض أو المسافر أو من به شبق وهو شدة الشهوة فإنه لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء بدون الكفارة، يسقطون عنه الكفارة تخفيفا ويوجبون عليه القضاء فيما لو وقع في الجماع جاهلا أو الجماع ناسيا أو كان لأجل عذر مثلوا له بالشبق. هذا عند الحنابلة قالوا يجب عليه القضاء قياسا على الأكل والشرب، ولم يوجبوا عليه الكفارة. وقالوا إن الكفارة إذا وجبت على الرجل فإنها تجب على المرأة إلا إذا كانت المرأة معذورة بأن كانت مكرهة أو كانت نائمة فجامعها زوجها ولم تتدارك، أو كانت ناسية أو جاهلة، ويجب القضاء عليهما في كل حال. ونقلت لكم رأي شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين أنه لا كفارة ولا قضاء إذا كان بجهل أو نسيان أو إكراه، فهي مضطردة في كل المفطرات. من وقع في جماع في نهار رمضان فعليه الكفارة مع القضاء. وما هي الكفارة؟ قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة جماع رمضان على الترتيب مرتبة: أولا يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة كما في حال زماننا لا توجد رقاب للبيع، أو لو وجدت ولا يملك ثمنها فهو ليس بمستطيع، ينتقل إلى الواجب الثاني: صيام شهرين متتابعين. فإن قطع التتابع، صام شهر ثم وقف لغير عذر من مرض أو سفر أو نحوه، وجب عليه أن يستأنف الصيام ويعيده من أوله، لأن التتابع شرط في شهري الصيام ولا يقطعه الفطر لعذر. أما إذا أفطر لعذر كصيام أو مرض أو أيام عيد، لأنه يحرم صيام أيام العيد، فإنها لا تنقطع، يستمر التتابع. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لضعفه وعجزه ونحو ذلك، عجزه عن الصيام العجز المعتبر شرعا لا كونه ثقيلا. نعم هو ثقيل لكن يجب عليه أن يأتي بهذه الكفارة الثقيلة لأنه فعل أمرا ثقيلا. عليه أن يطعم 60 مسكينا. والدليل على كفارة الجماع في نهار رمضان أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. انظر الإيمان، يقول هلكت لأنه يعلم أنه وقع في ذنب عظيم. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، رجل أفقر وأشد حاجة مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال خذه فأطعمه أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث درجات الكفارة. طيب إن لم يجد هذه الثلاث فإنها تسقط. إن عجز المجامع أهله في نهار رمضان عن جميع خصال الكفارة فإنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الأعرابي أنه جامع أهله ولم يجد هذه الثلاث أعطاه التمر لفقره وأمره أن يطعم أهله، ولم يأمره أن يخرج كفارة أخرى إذا وجد أو عندما يجد، لا أسقط عنه لعجزه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم المؤلف لما انتهى من مفسدات الصيام دخل إلى باب يريد أن يبين مكروهات الصيام. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وكره ذوق الطعام، ذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، فإن كان يتحلل ويدخل إلى الجوف فهو حرام مفطر، لكن بعض أنواع العلك لا تتحلل ولا تتحلل في الفم. قال هذا مكروه ولو وجد الطعم في حلقه. يقول المؤلف يكره أن يجمع ريقه ويبتلعه لأنه يقدر على التحرز من هذا الشيء، أما بلع الريق من غير جمع فهذا لا يتحرز منه ما يستطيع، أما أن يتعمد أن يجمع الريق فإنه مكروه. وبعض أهل العلم قال إنه مفطر فيكره أن يفعل ما فيه خلاف، أما ابتلاع الريق من دون جمع فلا كراهة فيه لما سبق لأنه يصعب التحرز منه. يكره للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة لأنه قد يصل إلى حلقه شيء منه فيفسد صومه، والذوق يكون باللسان دون إدخاله إلى الجوف كالطباخين ونحوهم. لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الطعام يريد شراءه. ويكره كذلك أن يمضغ علكا لا يتحلل لأنه يجمع الريق ويورث العطش، أما الذي يتحلل فيحرم لأنه سيفطر فيه إلا إذا كان لم يبلع ريقه وأخرجه فحينئذ فلا يعتبر مفطرا. وفي كلتا الحالتين إذا وجد طعم هذه الأشياء في حلقه على المذهب أنه يفطر. قال ويكره للصائم أن يقبل امرأته إذا غلب على ظنه أنه لن يفسد صومه بجماع أو إنزال، لأنه يعرض صومه للفساد ولا يأمن على نفسه أن يسترسل فيقع في المحظور. ولم يقل إنها محرمة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. إن شاء الله نكمل غدا ونختم كتاب الصيام في الغد بإذن الله تعالى. يقول في مكروهات الصيام: يكره للصائم أن يقبل امرأته إذا غلب على ظنه أنه لن يفسد صومه بالجماع أو بالإنزال، لأنه الشهوة إن جامع وجبت عليه القضاء والكفارة، وإن أنزل بغير جماع فإن صومه يفسد. يكره ولم نقل يحرم، لأنه يغلب على الظن أنه لن يصل إلى هذه الدرجة. فنقول إذا كان يأمن على نفسه فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولكن عائشة كانت يعني تقول هو أملككم لإربه، فإن كان الرجل يعرف من نفسه أنه هذا لا يؤثر عليه، لن يصل به لا إلى جماع ولا إلى إنزال، فالأمر في هذا واسع، فلا يكره. طيب، قال ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتعكد. يعني أقول هذه ذكرها في معرض مكروهات الصيام، ثم قال ويحرم. يحرم إن ظن أنه بقبلته سينزل، لأنه سيؤدي بصيامه إلى الفساد. ومضغ علك يتحلل، لأنه يصل إلى جوفه مع اللعاب فيكون في معنى الأكل. قال ويتأكد في حق الصائم تحريم الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة ونحو ذلك مما هو حرام بالأصل، لحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصائم يجب عليه أن يزيد في أخلاقه وبعده عن الشتيمة وعن الرفث والصخب، وإذا سابه أحد أن يقول إني صائم فلا أرد عليك الجهالة، ولأن هذا من تحقيق التقوى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن حكمة الصيام هي تحقيق التقوى لعلكم تتقون. وقال الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. هذا شأن الصائمين، أنهم يحفظون صيامهم وأنهم لا يغدون بالجهالة. وأما سنن الصيام فبدأها المؤلف بقوله وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند الفطر وتتابع القضاء فورا. ذكر في هذا المقطع عددا من المسنونات، فيسن للصائم أن يعجل الفطر في أول وقته وأن لا يفرط في التعجيل وأن لا يبالغ في الاحتياط والتحقق من دخول الوقت، فإن هذا هو فعل أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، كما يسن له أن يؤخر السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور مهم جدا للصائم، يقويه ويعينه وفيه بركة، ويؤخر السحور إلى قبل طلوع إلى قبل طلوع الفجر، لأن ذلك أرفق بالصائم وأقرب إلى تحقيق المقصود من السحور، وهو التقوي على الصيام. جاء من حديث زيد وأنس رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ويسن أن يفطر على رطبات، على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. ويسن كذلك أن يقول عند فطره الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.